بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فلما كانت معرفة حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرهم مما يرفع الهمم ويزيد الإيمان في القلوب، من أجل ذلك يسرنا في تسجيلات الفرقان العلمية أن نقدم لكم سلسلة فضائل الصحابة. والآن نعيش سويا مع
الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، من ثلاث سجل ترك الشيطان سجا غير السجل الذي تركته. والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان في هذه الأمة حدث أو ملهم لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه.
وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قوما سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع سيرة الرجل الثاني في هذه الأمة، الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، من ثلاث فجل ترك الشيطان فجل غير الفجل الذي تركته. والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان في هذه الأمة حدث أو ملهم لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه. الذي وافق ربه في أكثر من حال، روى أصبر عن أشهب عن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مر بطريق مكة فأبصر رعيا يرعى بمكان جد فناداه فقال: قد رأيت مكانه أفضل من مكانك فالحق به. ثم قال على إثر ذلك: كل راعي مسؤول عن رعيته. هذه دلالة على جود عمر وعدل عمر وقوة عمر في الحق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أتعبته هذه الخلافة ينظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما كان على فراش الموت ويقول: خذوا ثوبي هذا فضعوه في بيت مال المسلمين، ثم أتوني بثوب خلق، يعني بالي بثوب خلق وكفنوا فيه. فقال عمر بعدما بكى: قد أتعبت من بعدك يا عمر بن الخطاب، وعذرت جيدا، وكان أعذر ما يكون في رعيته، حتى أن رسوله جاء يسأل عن أمير المؤمنين فقيل له: هو هناك. فقال: أين قصر أمير المؤمنين؟ قالوا: هناك. وكان عمر بن الخطاب ينام تحت الشجرة. قال: أسأل عن أمير المؤمنين لا على أحد الرعية. قال: هو هناك. فذهب إليه فوجده يتوسد نعله فقال: هذا هو أمير المؤمنين؟ قال: نعم، هذا هو أمير المؤمنين. فقال الكلمة المشهورة: يا عمر، حكمت فعزلت فأمنت فنمت يا عمر. فانظروا إلى عدل عمر، وانظروا إلى يعني النصيحة التي يديها أمير المؤمنين لرعيته. قال: هذا المكان أخطر لك. وهو بعد ذلك يقول: كل راع وكل مسؤول عن رعيته. وعن مالك باع عمر بن الخطاب رجلا يستعمله. قال ابن القاسم: عن مالك باع عمر بن الخطاب. هذه الرواية ماذا تقول؟ قال ابن القاسم: عن مالك باع عمر بن الخطاب رجلا يستعمله، فجاء ابن عمر صبي فأخذ عمر يقبله، فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، أتقبله؟ قال: نعم. فقال: إن لي أولادا ما قبلت منهم أحدا فقط. فقال له عمر: أنت لا ترحم ولدك، فأنت من الناس أقل رحمة. فتركه وأبى أن يستعمله. سبحان الله، انظروا إلى دقة النظر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اتطمس من عدم تقبيل الرجل لأولاده أنه لا يرحم الأولاد وهم أقرب، والقاعدة تقول: الأقربون أولى. إذا كان الأقربون لا ينالون المعروف منهم، فإن الأبعدين لا يمكن أن يأخذوا منه معروفا فلم يستعمله عمر رضي الله عنه. وهذا هو السر، هو أنه لا يحفظ حديثا، هو يعرف كيف يطبق هذا الحديث على البشر وعلى الواقع الذي يعيشه. طبعا الحديث المشهور بذلك ايش هو؟ فما قبلت احدهم او ما قبلت منهم واحد، قال ما وماذا افعل لك وقد نزع الله الرحمه بقلبك. وايضا روى ابن القاسم عن مالك قال مر عمر، كل هذه الروايات بعد الدرس لازم اقول الروايه دي ايه، قال مر عمر بن الخطاب على منزل طويل البناء، فلما راه طويل البناء جلس في ظله حتى جاء صاحبه فقال له ما حملك على ان اطلت هذا البنيان؟ فقال يا امير المؤمنين ما اطلته عشرا ولا رياء، غير اني كنت ببلد يطيلون البنيان فاتخذت مثلهم. فقال اظن الامر على ما قلت، ولكن اقصره حتى ترده مثل بنيان الناس، لا يتاذى بك احد. لما نهى عمر بن الخطاب الرجل على اطاله البنيان؟ سن. طب هل هذا جن ولا مثل؟ اولا هذا اخبار ولا انشاء؟ سن، هذا اخبار وذم ولا مثل؟ نعم احسنت، فيه الذم، ولذلك قال لا يتاسى الناس بك. وروي عنه انه احترس عن الناس يوم الجمعه فخرج يعتذر اليه ويقول انما احتبست لاني غسلت ثوبي، يعني قميصه، وهذه فيها دلاله على احتبس عن الناس يوم الجمعه عمر بن الخطاب، فخرج يعتذر اليهم ويقول انما احتبست لاني غسلت ثوبي، يعني قميصه. ايش الفائده من هذا الحديث؟ كيف ايش تستنبط من هذا الحديث؟ ها احمد سيد، هذا هو الزهد العالي لعمر بن الخطاب امير المؤمنين، ما عنده الا ثوب واحد فقط. ولذلك الله جل وعلا جعل خلافته فتحا، ولذلك فان الله جل وعلا فتح الدنيا باسرها في مده وجيزه من عمر الزمن، وقلدهم رقاب كسرى وقيصر لانهم باعوا الدنيا بحق لله الذي اولاه. امير المؤمنين قدمت الدنيا باسرها في يده وهو ليس معه الا ثوب واحد، ثوب واحد يغسله حتى يذهب يصلي، سقطت عنه جماعه الجمعه لانه ما عنده ثوب يستر عورته ويذهب يصلي به. سبحان الله، والله لم تصلح هذه الامه الا بما صلح به الاولون. فقال انا رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد رفع بين كتفيه بثلاث اقاع قد لبد بعضها فوق بعض. سبحان الله. ويروى عنه رضي الله عنه وارضاه انه كان يقول لا تنخلوا الدقيق فانه طعام كله، يعني حتى النقي منه لا يقول لا يستطيب النقي منه، بل يقال انه كان ياكل الخل والزيت ويقول لبطني قصري كيف ما شئت، والله ما لك الا هذا من الطعام. رضي الله عنه وارضاه. انظروا اليه وهو يشتد على نفسه من اجل الخلافه، عندما ندى شرد بعير من بعير الصدقه، وعثمان بن عفان يستظل في بيتي وهو وسط حر رمضاء، فيقول من هذا المجنون الذي يقف في وسط حر رمضاء هذا؟ فنظر فقال هذا امير المؤمنين، يا عمر يا امير المؤمنين ما الذي اوقف بك الى هنا وفي هذا الحر الشديد؟ فقال بعير من بعير الصدقه قد ندى، قال مر احد عمالك يرده عليك. فقال او عمالي يجيبون عني امام ربي؟ فاستجمع ثيابه في فمه ثم اخذ يسرع خلف البعير حتى رده الى مكان الصدقه. فرحم الله عمر بن الخطاب. قال طاووس اجبر الناس على عهد عمر فما اكل سمينا حتى اكل الناس، يعني ما اكل لحما حتى اكل الناس. يرى نفسه احد الرعيه فيخشى ان يتقدم عليهم حتى في الطعام. وكان عمر يبني يده من النار ويقول يا ابن الخطاب الك صبر على هذا؟ طبعا هذه لابد ان تنظر في اسانيدها، لان الانسان لا يحس الضرر بنفسه، هو يعتبر بالرؤيه فقط لا بالفعل. وهذه الاسانيد كما قلنا القاعده عند المحدثين، اكملوا اقول المحدثون كانوا يقولون اذا جاءت الاحكام شددنا واذا جاءت التراجم تساهلنا. فالاصل عند المحدثين التساهل في مساله التراجم، وقد بينا ان الذهبي في سير اعراب النبلاء ينقل كثيرا عن كرامات الامام احمد، وكثير من اسانيدها متكلم فيها بل فيها هلكه وضعيف. ويروى عنه انه لما قدم الشام لقيه الجنود عليه ازار وعمامه وخفان وهو آخذ برأس راحلته يقود الماء وقد خلع خفيه وجعلهما تحت ابطيه، فقالوا له يا امير المؤمنين الان القاك الجنود وبطارقه الشام وانت على هذه الحال؟ فقال انا قوم قد اعزنا الله بالاسلام فلن نلتمس العزه بغيره. سبحان الله، هذه كلمات تحفظ بماء الذهب على الصدور. عبد الرحمن بن عوف هذا امين الامه هو الذي استدرك على عمر بن الخطاب ذلك عندما وجد المخاضه
وأراد أن يعبر هذه المقالة أبو عبيدة صاحب السنة مستدفدون أنا ما أردتش أخطأكم لكن أنا لوهم فأبو عبيدة بن الجراح وجده قد انتعل تأفط نعله ثم مر على المقالة فقال مالي أراك يا أمير المؤمنين تسير بهذه الهيئة والله ما أرى البطارقة ينظرون إليك بهذا النظر فقال لو غيرك قالها إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين ولو ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله نبراسا لكل مؤمن تقي يريد العزة والرفعة لهذه الأمة فيتذكر قول الله تعالى ما هو أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا اللهم أعزنا بدينك وبطاعتك يا رب العالمين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأيت عمر بن الخطاب يعدو على القتل فقلت يا أمير المؤمنين إلى هاجي فقال بعير نجزا من الصدقة أطلبه فقال لقد زللت الخلفاء بعدك يا أمير المؤمنين حق له أن يقول ذلك فقال لا تلومني يا أبا الحسن فوالذي بعث محمدا بالنبوة صلى الله عليه وسلم لو أن ثقلة ذهبت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة ألا إنه لا حرمة لوال ضيع المسلمين. هذا مصداقا لحديث عن السلام في الصحيحين ما هو ما من راع أكمله هاي سبحان الله على رعية فمات يوم مات ورجل لم يرح رائحة ولذلك قال لا حرمة لوال ضيع المسلمين لم يرح رائحة الجنة نعوذ بالله من ذلك. قال عمر الخطاب لمعاوية إن نمت بالنهار لأضيعن الرعية وإن نمت بالليل لأضيعن نفسي فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية وما أتعب من بعد موت من بعد والله سنفضح على عرصتهم القيامة إن قارنا الله بهم. يعني هذا الرجل يقول إن نمت نهارا ضيعت رعية وإن نمت ليلا ضيعت ريشة حظ من الظاهر الذي أولاه وأخذ بنصيحة أبي بكر رضي الله عنه الله عندما قال له وهو على فراش الموت يا عمر إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل فأخذ بالنصيحة وعلم أن الليل بينه وبين رب وأما بالنهار هو للرعية. ولذلك قال المؤرخون كنا نرى عن بعض الصحابة كنا نرى خطين أسودين على قد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من البكاء والورع والسقى وروي عنه أنه طاف ليلة فإذا هو بامرأة في جوف دارها حولها سدية يبكون وهي توقد تحت صدر لها فأتى من الباب وقال يا أمة أو قال يا أمة الله ما بكاء هؤلاء السدية فقالت من الجوع فقال ما في هذه الصدر قالت جعلت فيها ماء أوهمهم أن فيها شيئا وأعلنهم حتى يناموا فجلس عمر وبكى ثم جاء إلى دار الصدقة فأخذ غرارا وجعل فيها شيئا من دقيق وسمن وشحم وتمر وثياب ودراهم حتى ملأ الغرار ثم قال يا أسلم احمل علي. قال أسلم فقلت يا أمير المؤمنين أنا أحمله عنك فقال لي لا أم لك يا أسلم أنا أحمله لأني أنا المسؤول عنه في الآخرة. قال فحمله على صلبه حتى أتى منزل المرأة فأخذ الصدر فجعل فيها دقيقا وشيئا من شحم ودم وجعل يحركه وينفخ تحت الصدر. قال أسلم وكانت لحيته عظيمة فلقد رأيت الدخان يخرج من قلل لحيته حتى طبق لهم ثم جعل يغرف بيده ويطعمهم حتى شبعوا ثم خرج وربط بحذائين كأنه سبع وخفت منه أن أكلمه فلم يزل كذلك حتى لعب الصبيان وضحكوا ثم قال يا أسلم هل تدري لما ربطت بحذائين؟ قلت لا يا أمير المؤمنين. قال كنت قد رأيتهم يبكون فكرهت أن أذهب وأدعاهم حتى أراهم يضحكون فلما ضحكوا طابت نفسي. عليك رضوان الله يا أمير المؤمنين قد أتعب حقا من بعده ولم يصل أحد إلى ما وصل إليه. كفانا فخرا بعمر بن الخطاب وهو على فراش الموت بعد ما طعنه أبو اللؤلؤ المجوسي عليه من الله سحائب اللعان تنزل فترة بعدما شرب اللبن فخرج من نفس الفتحة التي طعن فيها دخل عليه شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا بعد ما بشره لن يستحي هو أن ينكر عليه المنكر الذي وقع فيه نظر إليه فوجد ثوبه مسترخي الثوب مثبت فقال له يا غلام أو قال يا بني ارفع ثوبك أرضى لربك وأنقى بثوبك. انظروا كيف عمر بن الخطاب وهو يموت يحمد عليه السلام لو كان في يد أحدكم فزيرا، فكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا كان يبشره بالجنة وبفضائل أعماله. ما حمله ذلك على الاستحياء منه، بل قال يا بني أو يا غلام ارفع ثوبك أرضى لربك وأنقى بثوبك. وهذه فيها دلالة قوية فاصلة في النزاع عن الخلاف الذي ظهر بين الفقهاء، وهو الإسبال هذه الأقوال فيها. أنا أريد أن أتأتي، أنا والله ما أتيت بهذه الواقعة إلا شوف الإخوة الله يبارك خيرا المسألة عاملة إيه معاهم، مسألة الإسبال. أنا أقول لكم الآن المسألة على قولين، والقول الثاني قول مش هالك، قول ميت. القول الأول أن الإسبال محرم على عمومه، وهو الإسبال إن كان خيلاء، لأن الإسبال إسبالان، الإسبال الأول إسبال عن خيلاء وإسبال عن غير خيلاء. أما الإسبال عن خيلاء فهو محرم تحريما بتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا أمر قطعي وبالإجماع قال العلماء فيه. الإسبال الثاني، أنا قسمت الإسبال إلى إسبالين، الإسبال الثاني إسبال بغير خيلاء. فبعض العلماء قالوا بأن هذا الإسبال على الكراهة ليس على التحريم. مأخذ العلماء الذين قالوا بالكراهة حملوا المطلق على المقيد. إيه هو المطلق المقيد؟ إن السلام قال من جر ثوبه خيلاء فإيه؟ فلن ينظر إلى أثناء، فقال من جر ثوبه أكمله خيلاء. هذا اسمه إيه؟ تقييد بإيش؟ تقييد بوصف تخير بوصف. فأخذوا قول سلم في الأحاديث الأخرى التي نهى فيها عن الإسبال، نهى السلام عن الإسبال، فقالوا هذا النهي مطلق، والنهي الأول المحرم على التقييد، فحملوا المطلق على المقيد. قالوا ما أشرك علينا بالنار هذا على العموم، ونحن نحمله على إيش؟ على قول سلم بالوصف الدقيق خيلاء. كيف نرد عليه؟ وهذا مذهب بار لا يصح، نرد عليه مصوريا بأن يحمل المطلق على المقيد بشروط وقيود. نقاط في الحكم، لأنه هو على أربعة أنواع: اتفق في الحكم والسبب، اختلف في الحكم والسبب، اتفق في السبب دون الحكم، اتفق في الحكم دون السبب. أربع أمور. الطائع الراجح هنا هذه القضية، ما اتفق في السبب دون الحكم لا يمكن أن يحمل المطلق المقابل بالاتفاق. إذا اختلف في الحكم واتفق في السبب فإنه لا يحمل. هنا القضية اتفق في إيش؟ في السبب. إيش هو؟ الإسبال أحسنت، واختلف في الحكم الأول ما أشفر الكعبين فات، والحكم الثاني لا ينظر الله إليه، يبقى لا يحمل المطلق على المقال، ويظهر بطلان قول من قال بالكراهة. ونقول هنا الراجح الصحيح أنهما إسبالان، وكل إسبال له حكم خاص به، فالإسبال بخيلاء أشد وأنكى وصاحبه معذب في نار جهنم، لأن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة. أما الثاني الذي أسبل الإسبال من غير خيلاء، فإن ما أسبل الكعبين عن الحتة بتاعت الرجل دي، ما أسبل الكعبين ستكون في النار، ثم يرى سبيله في الجنة في النار. والذي يدلك على ذلك حديث في مسلم أحمد بسند صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسبال خيلاء. انتهى الموضوع، ما في حمل مطلق على مقيد، بل كل الإسبال يكون محرما. أختم بموت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يروى أنه لما حضر وفاته عن أصل هذا الحديث الصحيحين، قال لابني عبد الله ورأسه في حجري ضع خدي عند الأرض، فقال يا أبتاه إن خدك من الأرض لقريب، هو في ساقك على خد ابن عمر، انظروا إلى التواضع من ذلك الذي علاه. قال ضع خدي بالأرض إلى أم لك، فوضع خده بالأرض. ثم قال ويل لعمر وويل لعمر. في رواية أخرى في أهل الشعر يقولون قال ويل أمي، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني رب. قال ويل لعمر إن لم يغفر الله له. ثلاث مرات فقام رجل من القوم فقال تقدم والله يا أمير المؤمنين على ما يسرك وتقر به عينه. فقال وما يدريك ويحك. فقام ابن عباس فقال وما لك لا تدري وقد عشت حميدا. الله أكبر. وقد عشت حميدا وذهبت فقيدا يعني شهيدا وعملت بالحق. فقال عمر للقوم أتعرفون ما قال ابن عباس؟ قالوا نعم. قال لو احتجت إلى شهادتكم عند ربي أكنتم تشهدون لي بما قال؟ قالوا اللهم نعم. الله أكبر. اللهم ارزقنا هذا يا رب العالمين. فرفع يديه ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم قال يا عبد الله ائت عائشة وقل لها إن عمر يطلبك السلام ويقول لك إنا قد نهينا أن ندخل بيوتكن إلا بإذن، أفتأذني لي أن أدخل في بيتك مع صاحبيه؟ سيأتي عليكم إشكال لابد من حل. قال عبد الله فأتيتها فقلت لها ذلك فبكت حتى على بكاؤها ثم قالت نعم والله ما كنت أعددته إلا لي ولأوزرنه به على نفسي. قال فأتيته وأخبرت فقال يا بني إني أرى المرأة أذرت لنا وهي ترى أني أبقى فإذا أنا نمت انظروا. طبعا هذه المسألة فيها فقه عالي جدا احفظوه. هنا قال يا بني إني أرى المرأة على من عشر إني أرى المرأة أذرت لنا وهي ترى أني أبقى يعني أنا مش على موت وهي ترى أني أبقى إذا أنا مت فاغسلني وكفلني فإذا حملتني فتقدم السرير ثم قل لها هذا عمر يستأذن على الباب. فقه المسألة إيه؟ فموت. فإن أذنت لي فاغسلني مع صاحبي وإن أبت فأخرجني إلى الباب. هذه المسألة فيها مسألتان. المسألة الأولى كيف آثرت عائشة عمر بن الخطاب على نفسها؟ والقاعدة عند العلماء الإيثار في القربات مكروه. الإجابة من الإخوة الأفاضل. والمسألة الثانية أين الفقه أو ما هي فقه مسألة أن عمر بن الخطاب قال يا بني إنها ترى أنني أب فإن أنا مت فاستأذنها مرة ثانية. نعم خلي الإجابة بعد ما ننتهي. وختاما نقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه ورأى أبا بكر قال هذان سيدا قول أهل الجنة رضي الله عنهما. قال عبد الله بن مسعود كان إسلام عمر فتحا وكانت هجرته نصرة وكانت خلافته رحمة. ويروى أن رجلا قال لعمر جزاك الله عن الإسلام خيرا قال بل جزى الله عني الإسلام خيرا. انظروا الله أكبر على من يرى نعائم الله ويضعها في موضعها. والله لو متنا ليل نهار نلهب بذكر الله بحمد الله على نعمة الإسلام ما وصينا هذه النعمة. وانظروا كأن عمر وهو موظف عند ربه يعمل الإسلام لما قال له بعد هذا الفتح العميق الكبير قال بل قولوا جزى الله الإسلام عني خيرا. فقال بعضهم قلت ابن عباس طفل عمر بن الخطاب فقال كان عمر كالطير الحادث ثم يحضر مما يحضر هو أمير المؤمنين يحضر من عنتر مما يحضر. الله أكبر. كان عمر كالطير الحجر قد علم أنه قد نصب له في كل وجه قبالة. الله أكبر. وكان يعمل كل يوم بما فيه لأن الشيطان لا يترك الشيطان في كل مقعد يقع ومرتب يقعد له. وكان يعمل كل يوم بما فيه كأنه في حلبة السباق. قلت فأخبرني عن عثمان قال كان والله صواما صواما لم يرضعه نومه عن يقظته. وهذا الذي سنتكلم عنه بإذن الله غدا أو بعد القدر في ترجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. أختم ذلك وأريد الإجابة في أمر عائشة كيف أثرت عائشة. والقاعدة عند العلماء الإثارة في القربات مكروه. اكتبوها دونوها في ورق وغدا إن شاء الله أقول إيش الفائدة اللي نستفيدها من قصة عمر مع عائشة. إيش الفائدة من الإذنها. أنا أقول لكم الفائدة فائدتان. الفائدة الأولى للمرء أن يعد الإنسان بشيء وله أن يرجع بهذا ما لم يقبض المرء. وهذه العلماء استنبطوها على أن الهبة لا تملك إلا بالخطر. وعمر لم يقبر حتى نقول أنه قد ملك هذا المكان فلذلك قال فإن أنا مت فاستأذنها مرة ثانية. كل قول هذا استغفر الله.
جزى الله الشيخ خيرا على هذا الجهد المبارك ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الشيخ وأن يرفع درجته وأن ينفعنا بعلمه. ولا تنسونا ولا تنسوا الشيخ من دعوة بظهر الغيب. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.